احدهما فی تداخل الاسرار و الثانی فی تداخل المسببات. المعروف عن فخر المحققین حدث الله نفسه انه زكى على خازن النجاة مبنيا على ان الاسباب الشرعيه علل او معرفات. فإن قلنا بأن الأسباب الشرعية علل لازم تعدد العلة تعدد المعلول فيلتزم بعدم تداخل الأسباب لأن كل سبب يترتب عليه شيء غير ما يترتب على السبب الآخر كما يقتضيه تعدد العلة. وإذا قلنا بأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بأسباب حقيقية وبعلل واقعية حينئذ لا مانع من أن يكون المعرف متعددا ولكن السبب الواقعي والعلة الواقعية أمر واحد ومعنى هذا تداخل الأسباب لأن السبب واحد لا يترتب على الأسباب المتعددة إلا أثر واحد ولا يتعدد الأثر في الخارج. هذا هو المعروف من فخر المحققين قد نظم الله سره. وهذا الكلام كلام سوري لا طائل فهده وذلك لأن المراد لأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بعلل حقيقية. أن أريد بهذا الكلام أن الشر لا يكون سببا لوجود الجزاء حقيقة وإنما السبب له أمر آخر غير الشرط المذكور في القضية الشرعية فهذا أمر صحيح لا يشك في ذلك فإن الجزاء من الأحكام الشرعية. إذا بنت فترزى مثلا إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فكفر لا ينبغي الشك في أن الجزاء حكم من الأحكام الشرعية والحكم الشرعي وضعه ورفعه بيد الشارع والمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع كما هو الشأن في جميع الأفعال الاختيارية. والأحكام الشرعية من الأفعال الاختيارية للشارع فالمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع لإرادة الاختيار الجائل. وأما جلوس الشمس البول الخارجي الإفطار في شهر رمضان شيء من ذلك لا ينشأ منه الحكم الشرعي إذ لا يمكن أن يكون فعل الشارع معلولا لأمر تكريمي وإلا لم يكن حكما شرعيا بل كان من أحد الموجودات التكوينية. وهذا وزن البول خارجا أو الاستطاعة في الخارج أو الإفطار في شهر رمضان وغير ذلك من الأسباب الشرعية لا يعقل أن يكون واحد منها سببا وعلة لتحقق الحكم في الخارج وإلا لم يكن الحكم حكما شرعيا بل كان أمرا تكوينيا معلولا لموجود تكويني. فهذا المعنى من إنكار العلية هذا أمر واضح ولكن لا يترتب على ذلك أن يكون السبب الشرعي معرفا بل هناك أمر آخر وهو أن الشرط المذكور في القضية الشرعية
ظاهر القضیه شرطیه انه موضوعا بنفسه موضوعا للحکم، یعنی الشارع اعتبر حکما من الاحکام من وجوب او تحریم او ملکیه او غیر ذلك اعتبره عند تحقق هذا الموضوع، فالموضوع هو تام الموضوعيه ولا قصور فيه في ترتب هذا الحكم الشرعي عليه خارجا. فالسبب بان لم يكن عله لثبوت الحكم كما ذكرنا الا انه ليس بمعرف ايضا، بل هو موضوع حقيقة. لترتب الحكم على الموضوع من سمك ترتب المعلول على علته، يعني لا ينبسط من في الخارج فإن أراده قدس الله نفسه بكون الأسباب الشرعية معرضات، يعني إنها تكشف عن وجود الموضوع وليست هذه الشرائط هي موضوعات بأنفسها فهي خلاف ظاهر القضية الشرعية. ظاهر القضية الشرعية أن وجوب الوضوء مثلا مترتب على نفس البول، والبول بعنوانه موضوع لهذا الحكم، الاستطاعة بعنوانها موضوع لوجوب العدل، الإفطار في شهر رمضان بعنوانه موضوع لوجوب الكفارة وهكذا. فإن أراد قدس الله نفسه بأن هذه الأمور معرفات عن الموضوع والموضوع غير هذه الأمور فهذا لا يحتمل. فإن أراد أنها بل موضوعات متعددة، لا أن الموضوع واحد ولكنها ليست بعلل فهذا صحيح، إلا أنه لا يترتب عليه وحدة الأثر، فإن تعدد الموضوع يستلزم تعدد الحكم لا محالة. والمتعدل مما ذكرنا أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تكوينيه المترتب عليها الاحكام، والا لم يكن الحكم حكما شرعيا، وليست بمعرفات ايضا، بل هي بانفسها موضوعات للاحكام. ولازم ذلك ان كل شرط موضوع لحكم شرعي أنه إذا تعدد يتعدد الأثر، كما أفاده قدس الله نفسه من ابتلاء النزاع في المقام على أن الأسباب الشرعية علل أو معرفات لا محسب له أبدا. بعد هذا كله الأقوال في المسألة في تناقل الأسباب، الأقوال ثلاثة: قول بالتداخل، وقول بعدم التداخل، وقول بالتخفيف. بينما إذا كان تعدد السبب تعددا نوعيا كالأكل في شهر رمضان والمفكر آخر الإرتماس في الماء مثلا أو الجماع، أو لما إذا كان التعدد في أفراد طبيعة واحدة، كما إذا أكل مرات أو شرب مرات أو التمس في الماء مرات وهكذا، أو بال مرتين نام مرتين. إذا كان التعدد من طبيعة واحدة فالتعدد تعدد في الفرد، وإلا فالطبيعة واحدة، هنا قيل بالتداخل. وإذا كان التعدد في النوع كما إذا ضال ونام، أكل وشرب، أكل بل وارتمس بالماء وهكذا، في هذه الموارد قالوا بعدم التداخل. فالأقوال بين بين القول بالتداخل على الإطلاق والقول بعدم التداخل على الإطلاق والقول بالتفصيل بينما إذا تعدد السبب من نوع واحد وما إذا تعدد السبب من نوعين. والصحيح هو القول بعدم التداخل على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان التعدد في نوع واحد وما إذا كان من نوعين إلا في موردين، أحدهما ما إذا قام دليل من الخارج على التلاحف، في مثل هذا المورد نخرج عن هذه القاعدة لما يقتضيه ظهور القضية، وهو عدم التداخل نخرج عنه بدليل خارجي، وذلك كما في نواقض الوضوء وموجبات الوضوء مثل البول والنوم وغير ذلك من النواقض والموجبات، هنا بلا فرق بينما إذا كان التعدد من نوع واحد وما إذا كان التعدد من أنواع متعددة بل تجمد التداخل، وذلك لما اتفقناه من الروايات بل من الآية المباركة استفدنا أن الغاية وحصول الطهارة للمكلف حال الصلاة ولا فرق بين كونه محدثا بسبب واحد أو كانت الأسباب مختلفة. فقال عز من قائل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الواجب على المكلف حينما قام إلى الصلاة المفسر في بعض الروايات بالقيام من النوم أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، وإذا كان جنبا يغتسل، إذا لم يجد ماء يتيمم. جميع أقسام المكلف من واجب الماء وغير واجب الماء، وواجب الماء كان جنبا أو كان غير جنب ذكر حكمه في الآية المباركة، ومقتضى الإطلاق في الآية المباركة عدم الفرق بين ما كان هذا النوم هو النوم الأول أو النوم الثاني، يعني النوم أولا ثم نوم ثانيا، وكان هذا بل كان قبل ذلك أم لم يبل قبل ذلك، صدر منه حدث آخر غير البول والغائط من الموجبات الأخرى أو لم يصدر، جميع ذلك على حد سواء من قام إلى الصلاة وأراد أن يصلي لابد له من الوضوء أو الغسل أو التيمم. فقد قام الدليل المقتضى إطلاق الآية المباركة أنه لا يجب إلا وضوء واحد على من يريد الصلاة بلا فرق بين أقسام المكلف من صدور حدث واحد منه أو حدثين من نوع واحد أو من نوعين. وكذلك الروايات أيضا ظاهرة في أن من يريد الصلاة ليس عليه إلا أن يتوضأ وضوءا واحدا، وأما تعدد الوضوء بتعدد الأسباب فليس هذا بمحتمل، فالتداخل علمناه بدليلين بمقتضى إطلاق الآية والروايات. هذا أحد المولدين، التداخل في الأسباب كلام الله هنا لا في المسببات. المولد الثاني ما إذا اكتشفنا من ظهور الدليل أن السبب عنوان واحد، من كان بحسب الظاهر السبب هو بلي بحسب الظاهر عناوين أخر، يعني بقطع العنوان متعددون، ولكن جميع هذه العناوين يرجع إلى عنوان واحد، ففي مثل ذلك التعدد انما هو رد الصوره ان التعدد بالاسباب والا فبهت بالواقع ليس هناك تعدد في الاسباب بل السبب امر واحد وهذا كما في الافطار في شهر رمضان فان الذي يتخيله الانسان ابتداء ان الاكل في شهر رمضان يوجب الكفاره متعمدا الشرب كذلك الاصماص كذلك وهكذا بقيه ما اعتبر عدمه في الصوم فكي يشك في التداخل وعدم التناقض فرزنا انه اكل مرتين او شرب مرتين او اكل وشرب اكل وارتمس فيتكلم في التداخل وعدم التداخل كما وقع الكلام فيه بين الفقهاء وقع الكلام فيهم انه اذا تعدد هذه الامور وصدر من المكلف امور متعدده مما يكون منافيا للصوم فهل تجب الكفاره متعدده او تجب كفاره واحده او هنا تفصيل في باب الصوم بين ما كفر ثم اتى بذلك الشيء او لم يكفر فرضنا انه بله اساله فكفر اشترك بغلط مثلا ثم بعد ذلك اكل مره ثانيه او شرب مره ثانيه اذا كفر يجب عليه التكفير ثانيا اذا لم يكفر يكتفى بواحدين بحسب الظاهر ان السوره هكذا ان الاسماك متعدده من الاكل والشرب والالتماس والجماع والاستمناء وغير ذلك ولكن بحسب الدقه ليس الامر كذلك اذ لم نجد في شيء من الروايات الوارده في المقام حتى روايه زائده ان تترتب الكفاره على هذه العناوين لم يوجد في الروايات من اكل في شهر رمضان وجبت عليه الكفاره ويشفر من شرب متعمدا يشفر لم يوجد هذا في الروايات وانما الموجود في الروايات المترتب عليه كفاره وعنوان الافطار من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفاره فعنوان الكفاره الموجب الكفاره عنوان واحد وهو الافطار ومن الواضح ان هذا العنوان لا يتكرر الافطار غير قابل بأن يتكرر ويوجد منه فردان من طبيعة واحدة أو من طبيعتين كل ذلك لا يمكن فإن الإفطار يزاد الصوم إذا فرضنا أنه أكل في شهر رمضان فأفطر الأكل الثاني لا يكون إفطارا إذ لا صوم على الفرد المفروض ان الصوم قد انتقض بالافطار وتبدل بزده بعد ذلك لا يكون افطارا الوجود الثاني لا يصدق عليه افطار حتى يتكلم في التداخل فيقال انه الان القاعده تقتضي التداخل او القاعده تقتضي عدم التداخل كل ذلك لا يكون فإن العنوان المأخوذ في وجوب الكفارة إنما هو عنوان الإفطار وهذا لا يتحقق إلا مرة واحدة وما ادعاه السيد الطباطبائي ابن الله نفسه في أجوبة مسائله من أن عنوان الإفطار كناية عن الأكل والشرب والالتماس وغير ذلك من أكثر في شهر رمضان متعمدا یعنی من اصل دیگر رمضان متعمدن، من سریر دیگر رمضان متعمدن، هازا لا مجرده. یعنی دعوا ان هازا لیش بموضوع بنفسه و انما هو معرضون عن الكتاب المفسرات المذكورة في الرماية هذا يحتاج إلى قرينة وإلى دليل. وحيث لا قرينة في المقام فالظاهر أن الإسارة بعنوانه موضوع لوجوب الكفارة لهذا لا يتحقق إلا مرة واحدة، فلا يبقى موضوع للكلام التداخل وعدم التداخل كيف يمكن أن يكون الإفطار مستقرا. نعم، في خصوص الجماع ورد في الروايات من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، وكذلك في الاستمناء أيضا الاستمناء مثل الجماع، وعلى الاستمناء لمكان الجماع في شهر رمضان. بالنسبة إلى هذين يمكن البحث في المقام، يعني يضع البحث في المقام أنه إذا تعدد منه الجماع أو إذا تعدد منه الاستمناء أو تعدد بالجماع والاستمناء فصدر منه المفسر مرتين، هذا يدخل في محل الكلام أنه هل نلتزم بتعدد الكفارة وعدم تداخل الأسباب أو نلتزم بالتداخل ولا تجب الكفارة إلا مرة واحدة. في هذين الأمرين سيئون، وأما في غيرهما من بقية المفسرات فلا موضوع له، بل الكفارة تترتب على الوجود الأول وبعده لا كفارة لانتفاء الموجود. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.